الآل بالطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. تنبيهات وتذنيبات أشار إليها السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف في نهاية البحث حول المعنى الحرفي. التنبيه الأول من هذه التنبيهات، وإن كان لم يذكره بعنوان التنبيه، هو أننا إذا أردنا أن نعرف المعنى الحرفي تعريفا اصطلاحيا جامعا، فلنا أن نقول بأن المعنى الحرفي هو كل ما لا يستقل بالذات من جميع الجهات، من جميع الجهات لأجل إخراج الأعراض، فإنها أيضا لا تستقل بالذات ولكن من بعض الجهات. وكذلك لنا أيضا أن نعرف المعنى الحرفي بتعريف آخر، فنقول بأنه ما لا تحصل له إلا في الغير وبالغير، فكل ما لا تحصل له يعني لا تحقق له إلا في الغير وبالغير فهو معنى حرفي. وعلى ضوء هذا التعريف للمعنى الحرفي يتضح أن المعنى الحرفي معنى يتسع للنسب، يتسع للإضافات، يتسع للهيئات أيضا، فإن الهيئات كهيئة الفعل، كهيئة الفاعل، كهيئة اسم الفاعل وغيرها من الهيئات هي أيضا تكون من المعاني الحرفية، باعتبار أن الهيئة لا تحقق لها ولا تحصل لها إلا في الغير وبالغير، فالهيئة من غير مادة تتحصل فيها لا يمكن أن تتحقق، وبالتالي فهي أيضا من المعاني الحرفية. فإذا مفهوم المعاني الحرفية مفهوم واسع يتسع لكل ذلك ولغيره أيضا. والتنبيه الذي يريد أن يصل إليه السيد المصنف قدس الله نفسه هو أن هذه المعاني الحرفية لا بد من الالتفات إلى أنها إنما تكون معاني حرفية إذا لوحظت في الغير وبالغير، وأما إذا لوحظت في نفسها فإنها لا تكون من المعاني الحرفية، وإنما تكون من المعاني الاستقلالية الإسمية. فمثلا عندما نقول مثلا صيغة أو هيئة اسم الفاعل، هيئة اسم الفاعل تارة نلحظها بما هي في الغير وبالغير، هيئة ضارب بخصوصها زيد ضارب هذا معنى حرفي، وتارة نلحظها في نفسها فنقول هيئة اسم الفاعل هي التي تدل على من صدر عنه الفعل، فهنا لا نتحدث عن معنى حرفي وإنما نتحدث
عن معنى استقلالي اسميا. إذن فالمعاني الحرفية بتمامها تارة تلحظ بما هي فانية في الغير متقومة بالغير فهي معاني حرفية، وأما متى ما لوحظت مستقلة فهي معاني اسمية. ثم يرتب على ذلك مطلبا، وهو يقول بأن هذه المعاني الحرفية إذا لوحظت مستقلتان، إذا لوحظت في نفسها فهي التي تؤخذ على نحو العنوان المشير للمعاني الحرفية، فهي التي تؤخذ على نحو العنوان المشير للمعاني الحرفية. لماذا هي التي تؤخذ على نحو العنوان المشير للمعاني الحرفية؟ خب، مر علينا فيما سبق في بداية هذا الباحث عندما تحدثنا حول الوضع العام والموضوع له الخاص حول هذا القسم، وقلنا لماذا يلجأ الواضع إلى الوضع العام والموضوع له الخاص، مع أنه إذا كان غرضه هو الوضع للخاص فليضع فليلحظ الخاص ويضع للخاص، وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فهو من قبيل الأكل من القفا كما قلنا. وأجبنا هناك عن هذه الإثارة بأن الوضع العام والموضوع له الخاص إنما هو لعدم إمكان الوضع للخاص بجميع أفراده. لماذا؟ باعتبار أن الخاص، باعتبار أن أفراد الخاص لا جامع بينها، لا جامع بينها. وزيادة في إيضاح ما ذكرناه هناك نقول بأن المعاني الحرفية إذا كانت متقومة بغيرها، متقومة بالطرفين، فحينئذ عندما نريد أن نوجد جامعا بينها إما أن نتحفظ على الطرفين وإما أن نعدم الطرفين، فإذا أعدمنا الطرفين لم يبق هنالك معنى حرفي أصلا حتى نوجد الجامع له، وإن تحفظنا على الطرفين كان كل فرد من أفراد النسبة مباينا للفرد الآخر على ما تم إيضاحه سابقا. ومع التباين بين الأفراد كيف يمكن إيجاد الجامع المشترك بيننا؟ إذن فنحن بين خيارين، إما أن نتحفظ على الطرفين فالنساب والإضافات والهيئات وكل المعاني الحرفية متباينة لا يمكن إيجاد الجامع المشترك بيننا، وإما أن نلغي الطرفين فلا يبقى شيء من النساء، وبالتالي فنحن عندما نريد الوضع للأفراد للمصاديق ليس بين أيدينا جامع مشترك حتى نضع من خلال ذلك الجامع المشترك وبإزاء ذلك الجامع المشترك، ويكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. فلا بد أن نستعين بماذا؟ بما إذا تتذكرون قلنا لا بد أن نستعين بعنوان مشير لعدم وجود الجامع المشترك، فلا بد أن نستعين بعنوان مشير، ومن خلال هذا العنوان المشير إلى المصاديق يكون الوضع عاما والموضوع له خاصاً. إذن فبعد البناء على أن المعاني الحرفية إذا لوحظت في نفسها فهي معان اسمية، هذه المعاني التي لوحظت في نفسها هي التي تجعل ماذا؟ تجعل عنوانا مشيرا للأفراد والمصادر. هذا ما يرتبط بالتنبيه الأول. التنبيه الثاني الذي ذكره هو ثمرة البحث حول المعنى الحرفي. بعد الذي تقدم برمته يقع الكلام حول أن المعنى الحرفي هل له ثمرة عملية أم لا؟ أما الثمرة العلمية فهي واضحة جلية، ولكن الكلام كل الكلام في الثمرة العملية. والذي بنى عليه المصنف قدس الله نفسه الزكية هو عدم وجود الثمرة لهذا البحث. لماذا؟ قال لأن الثمرة العملية الوحيدة المتصورة لبحث المعنى الحرفي هي إمكان تقييد المعاني الحرفية وعدم إمكان تقييدها، هذه هي الثمرة المتصورة. فمثلاً عندما نتحدث حول الهيئات بما هي معان حرفية، نقول بأن الهيئات هيئة صيغة الأمر مثلا، هذه الهيئات هل يمكن تقييدها أو لا يمكن تقييدها؟ ويترتب على ذلك بحث أصولي مهم، وهو أن الوجوب المشروط هل هو متحقق أم ليس بمتحقق؟ بعبارة أخرى، هل يوجد في الشريعة المقدسة شيء اسمه الوجوب المشروط أم لا توجد وجوبات مشروطة في الشريعة المقدسة؟ هذا كله مما يترتب على بحث المعنى الحرفي. فإننا إذا بنينا كيف يترتب على بحث المعنى الحرفي بهذا البيان، فإننا إذا بنينا على أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له العام كما هو مختار صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف، فحينئذ الموضوع له في المعاني الحرفية عام والعام يمكن تقييده. ولكننا إذا بنينا على أن الموضوع له عام، الوضع عام والموضوع له خاص، والخاص بمعنى الجزئي الذي لا ينطبق على كثيرين، فحينئذ المعنى الحرفي ماذا؟ لا يمكن تقييده. وإذا كان لا يمكن تقييده، لا يمكن تحقق الإطلاق فيه أيضا. لماذا؟ لأن التقابل بين التقييد وبين الإطلاق هو تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق بالضرورة. فإذا الثمرة المترتبة على بحث المعاني الحرفية هي هذه الثمرة. وكما ذكرنا يترتب على ذلك الإذعان بوجود وجوب المشروط وعدمه، الإذعان بوجود الوجوب المشروط وعدمه. ولذلك مثلا فإن الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه كما يستفاد من تقريراته الشريفة مطارح الأنبار قد بنى على إنكار الوجوب المشروط، وأرجع القيود الواردة في لسان الأدلة إلى المواد لا إلى الهيئات. لماذا؟ قال لأن الهيئات معان حرفية والمعاني الحرفية خاصة فلا يمكن تقييدها، وبالتالي فكل قيد وارد في لسان الدليل فهو راجع إلى المادة وليس راجعا إلى الهيئة. فمثلا إذا قال الشارع المقدس إذا حججت إذا استطعت فحج، أو حج إن استطعت، هنا حج إن استطعت قيد الاستطاعة، شرط الاستطاعة، هل هو راجع إلى الحاج الذي هو الواجب أم هو راجع إلى الوجوب المستفاد من هيئة الأمر حجة؟ إن قلنا بأن القيد راجع إلى الوجوب فهذا يعني أنه قبل الاستطاعة لا يوجد وجوب للحج، وأما إذا قلنا بأن القيد راجع للواجب إلى الحج المستفاد من المادة فهذا يعني أن الوجوب الراجع إلى الهيئة ماذا؟ مطلق ليس بمقيد، وبالتالي فالحج هو الواجب هو المقيد بالاستطاعة، وأما وجوب الحج فليس بمقيد، فليس بمقيد
راجع إلى المادة.
نعم، إذا كان القيد راجعا إلى المادة كذلك أيضا عندما يقال مثلا صلي إذا زالت الشمس، هنا يأتي الكلام بأن الزوال هل هو قيد راجع إلى المادة أي إلى الواجب إلى الصلاة، أم أنه قيد راجع إلى ماذا؟ إلى الهيئة الذي هو الوجوب وجوب الصلاة. إن قلنا بأنه راجع إلى الهيئة فمعنى ذلك أنه قبل الزوال لا وجوب، ولكن إذا قلنا بأنه راجع إلى المادة فقبل الزوال يوجد هنالك وجوب، وطبعا هذا يرتبون عليه آثارا في محله من ناحية ترتيب المقدمات تهيئة المقدمات. فإذا قلنا بتحقق الوجوب من غير قيدين قبل تحقق قيد الواجب فحينئذ يجب تهيئة المقدمات، بخلافه إذا بنينا على أن القيد قيد للوجوب فإنه لا يجب تحقيق شيء من المقدمات قبل تحقق القيد، والكلام في ذلك نقضا وإبراما طويل. إذن فمحصل الكلام بأن الثمرة للبحث حول المعاني الحرفية متصورة، وهي ثمرة عملية، وعلى ضوء هذه الثمرة إما أن نلتزم برجوع القيود للمادة وإما أن نلتزم برجوع القيود للهيئة، كل ذلك يرتبط بتحديد مسألة الواو في الحروف، هل هي من قبيل الوضع العام الموضوع له العام فيمكن التقييد، أو أنها من قبيل الوضع الخاص والوضع العام الموضوع له الخاص فلا يمكن التقييد. والسيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف تبعا لما عليه المتأخرون من الأصوليين من أعلام أساتذته ومن سبقهم أيضا قالوا بأن هذه الثمرة باطلة. لماذا هذه الثمرة باطلة؟ أجاب عن ذلك السيد المصنف بجوابه، قال: أما أولا فهي باطلة باعتبار أن الخصوصية لا تنافي التقييد، باعتبار أن الخصوصية لا تنافي التقييد. بيان ذلك، لاحظوا، من قال بأن الخصوصية يعني بأن كون الموضوع له هو الخاص في الحروف يمنع من تقييد المعنى الحرفي بنى ذلك على ثلاثة أمور مترتبة. الأمر الأول هو أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام الموضوع له الخاص، هذا واضح. الأمر الثاني هو أن الخاص إنما هو بمعنى الجزئي الذي لا يقبل الانطباق على كثير، كما أن العام بمعنى الكلي الذي ينطبق على كثير. الأمر الثالث هو أن الجزئي بالمعنى المنطقي أي الذي لا يقبل الانطباق على كثيرين لا يمكن تقييده. فنتيجة هذه الأمور الثلاثة يثبت عندنا بأن المعنى الحرفي ماذا؟ لا يمكن تقييده، وإذا استحال تقييده استحال إطلاقه. ولكن هذه المقدمات الثلاث يمكن الخدشة لو في أولها لو في ثانيها لو في ثالثها. وكلام السيد السبزواري على الله مقامه الشريف ناظر إلى الخدشة في الثاني، فأنتم فسرتم الجزئي بأنه بمعناه المنطقي وهو الذي لا ينطبق على كثيرين، من هنا قلتم بأن الخصوصية تنافي التقييد، ونحن نقول كلا، الجزئية الخصوصية ها هنا ليست بمعنى الجزئية بالاصطلاح المنطقي، وإنما الخصوصية ها هنا بمعنى الجزئية الطرفية كما يعبر السيد الشهيد صدر رحمه الله تعالى. الجزئية ها هنا بمعنى الجزئية الطرفية. جزئية الطرفية يعني ماذا؟ يعني الجزئية المتقومة بالطرفين، وليس بمعنى عدم الانطباق على كثيرين، بمعنى الجزئية الطرفية أي الجزئية المتقومة بطرفين. وهذه الجزئية المتقومة بطرفين يمكن أن تنطبق على ماذا؟ يمكن أن يكون لها جنبة كلية من أي ناحية؟ جنبة كلية من ناحية الأحوال، فمثلا أنا عندما أقول سر من القطيف إلى كربلاء، لا شك ها هنا في وجود جزئية طرفية متقومة بهذين الطرفين، السير من القطيف إلى كربلاء، ولكن هذا السير من القطيف إلى كربلاء له أحوال متعددة. سر من القطيف إلى كربلاء صباحا، ظهرا، عصرا، ليلا. سر من القطيف إلى كربلاء صيفا، شتاء، إلى آخر ذلك. فها هنا الجزئية بما أن لها بالجزئية الطرفية بما أن لها أحوالا متعددة فإنه لا مانع من تقييدها بلحاظ هذه الكلية. من هنا قال سيدنا السبزواري قدس الله نفسه بأن الخصوصية لا تنافي التقييد، فهو في كلامه هذا ناظر إلى ضرب الأمر الثاني والإطاحة به من الأمور التي بني عليها الاستدلال، صار معلوما. وثانيا يقول السيد أعلى الله مقامه نحن ها هنا بنينا على مطلب، وهذا المطلب يفيدنا في مقام الجواب. هذا المطلب ما هو؟ هذا المطلب هو أننا قد بنينا على أن الوضع في الحروف ليس وضعا أصليا استقلاليا، وإنما هو وضع ماذا؟ تبعي. وبالتالي فإن الحرف المعنى الحرفي كما يمكن أن يكون جزئيا يمكن أن يكون كليا، يمكن أن يكون كليا. وقد مر علينا سابقا بأن المعنى الجزئي مثلا بأن المعنى الحرفي إن تعلق بأسماء الأجناس كان عاما، إن تعلق بالأعلام كان ماذا؟ كان خاصا. وبالتالي فالمعنى الحرفي من الممكن أن يكون كليا تبعا لكلية طرفي، وإذا أمكن أن يكون كليا فهذه الثمرة تكون ساقطة من الأساس. إذن ما أسس ما أشار إليه بعض الأصوليين من الثمرة لبحث المعنى الحرفي ليس بتامين. هذا ما يرتبط بالتنبيه الثاني، والبقية تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
محمد
وآله. عفوا خلني أوقف عند العبارة، مع الرب هي العبارة تقريبا واضحة، ولكن هناك فقرة على قولتهم في العبارة هذه حبيت أوقف عليها. قال ثم إن، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم إن المعاني الحرفية المبحوث عنها في المقام كل ما لا يستقل بالذات. خلاص، هذا هو تعريف المعنى الحرفي في هذا البحث كله، هذا تعريف. أو التعريف الثاني، أو لا تحصل له إلا في الغير وبالغير، فيشمل جميع النسب والإضافات والهيئات التي لا استقلال لها بوجه من الوجوه. وهذا كله بعد أن بين التعريف وبين اتساع المفهوم، يعني قال وهذا كله إذا لوحظت من حيث الفناء المتعلق والقيام في المتعلق، إذا لوحظت من حيث الفناء في المتعلق والقيام به، وأما إذا لوحظت في نفسها وبنفسها فيخرج عن موضوع البحث قهران. مثل اللي قلنا صيغة اسم الفاعل كيف تلحظ تارة في المادة وتارة تلحظ بما هي في نفسها، أو الظرفية مثلا تارة تلحظ كمفهوم وتارة تلحظ كنسبة متقومة بطرفين، لصيرورتها بذلك من المعاني المستقلة الملحوظة بنحو العنوان المشير إلى المعاني الحرفية، لا أن تكون عينها. لماذا؟ لاستحالة ذلك. يقول هذه المعاني إذا لوحظت مستقلة لا يمكن أن تكون عين المصادق، عين المعاني الحرفية. لما؟ قلنا لأن المعاني الحرفية لا جامعة مشتركة بينها، فلا يمكن أن تكون تلك العناوين المستقلة ماذا؟ لا يمكن أن تكون تلك العناوين المستقلة، لا يمكن أن تكون جوامع مشتركة ومتحدة مع المصادر، لا أن تكون عينها لاستحالة ذلك، فهي عناوين مشيرة ليس إلا. تنبيه الثاني، وكيف كان فلا ثمرة عملية في البحث عن المعاني الحرفية. قال عملية، وإلا الثمرة العلمية محرزة. وما يلحق بها من النسب والإضافات والهيئات إلا في مورد واحد. هني بعد الهيئات محطوط فاصلا، ما لها معنى الفاصل، تتمة الجملة إلا في مورد واحد، وهو إمكان تقييد الهيئات بناء على كون الموضوع له فيها عامة، يعني فيها يعني في الحروف معاني الحرفية، دون ما إذا كان خاصا فإنه لا يمكن التقييد وبالتالي لا يمكن الإطلاق. وهذه الثمرة يعلق السيد ساقطة رأسا كما أشرنا إليه سابقا، مرت عليكم إشارة سابقا، يبدو ما موجود، فهل هو مثلا صارت إعادة لصياغة مطالب أو كتابة، أو كان هناك شيء حدث، الله العالم. خب مو مهم. أما أولا ليش هي ساقطة؟ أما أولا فلأن الخصوصية لا تنافي التقييد، فلأن الخصوصية لا تنافي التقييد. هنا يبدو هنالك كلمة ساقطة، فلأن الخصوصية لا تنافي التقييد، هذا واضح كامل العبارة وأوضحناها ما هو مقصوده منها. إنما هو قال فلأن الخصوصية لا تنافي التقييد في تقييد الأعلام، هذه في تقييد الأعلام لا موقع لها من الإعراب. إلا أن تكون هنا كلمة كما مثلا ناقصة ساقطة، يعني كما في تقييد الأعلام، فإننا قلنا بأن النسبة إذا أضيفت إلى العلم تكون ماذا؟ جزئية.
نعم جزئية طرفية
خاصة. ومع ذلك هذه الإضافة، هذه الخصوصية لا تنافي التقييد. فأنت عندما تقول مثلا اضرب محمدا، اضرب محمدا أو أكرم محمدا، خب أكرم محمدا لا شك في أنها نسبة جزئية خاصة، ولكن هذه النسبة الجزئية الخاصة التي أضيفت إلى العلام
لها أحوال،
لها أحوال فيمكن تقييدها. فلعل كلمة كما ساقطة تكون العبارة هكذا، أما أولا فلأن الخصوصية لا تنافي التقييد كما في تقييد الأعلام، وثانيا فلأنها بتبع متعلقاتها تقبل كل شيء كما هو واضح. فإذا كان المتعلق كليا كانت كلية أمكن تقييدها. هذا كله في نفس المعاني الحرفية وما يلحق بها، وأما الأسماء فيأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
العجيب في الآن